إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا وتعظيم شعائره سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المؤمنون عباد الله، إن من الشعائر العظيمة التي أذن الله جل وعلا برفعها وأحب الله سبحانه وتعالى عمارها هذه البيوت المباركة وهذه المساجد، إنها بيوت الله عز وجل. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمر هذه البيوت بالجنة أيها المؤمنون، بل قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وأخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا توجد بقعة في الأرض أحب إلى الله سبحانه وتعالى من المساجد. فجاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أيها المؤمنون عباد الله، فكان حقا علينا أن نعظم بيوت الله، فإنها البيوت التي أذن الله جل وعلا برفعها، وإنها البيوت التي أحبها الله سبحانه وتعالى، وإنها البيوت أيها المؤمنون التي أعد الله عز وجل الثواب العظيم لعمارها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المؤمنون عباد الله، وإن من تعظيم بيوت الله جل وعلا أداء حقوقها أيها المسلمون، والمحافظة على آدابها، وآداب المساجد وحقوقها كثيرة. ومن ذلك أيها المؤمنون عباد الله، الاعتناء بتنظيفها وتطهيرها، حتى جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل عن امرأة كانت تقم المسجد، كما في الصحيحين لما قالوا: يا رسول الله، إنها ماتت وقد دفنت، قال: أفلا كنتم آذنتموني دلوني على قبرها؟ ثم اتجه إلى قبرها صلى عليها مرة أخرى صلاة الجنازة. كل هذا أيها المؤمنون عباد الله بيانا لعظم قدر هذه المرأة التي كانت تعتني بمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأخذ الأعواد والقشاش من المسجد. أيها المؤمنون عباد الله، وهكذا في أفعال رسول الله ومواقفه الشريفة. جاء في مسلم من حديث جابر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل يوما المسجد فرأى في قبلة المسجد أثر نخامة، وكان هنالك عرجون بيده، فأخذ العرجون وحث ذلك الأثر من أثر النخامة. ثم أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة الكرام فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه كالمنكر إنكارا شديدا؟ ثم قال: من ياتيني بعبير، أي بشيء من الخلوق والطيب. فانطلق رجل من فتى الحي، فانطلق إلى أهله فأتى بشيء أيها المؤمنون من الخلوق بيده، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام على العرجون، ثم لطخ به ذلك المحل محل النخامة. عناية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيت الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، بل إن رب العالمين جل وعلا عهد إلى خليله إبراهيم وإلى إسماعيل، عهد رب العالمين إليهما بتطهير بيته، فقال الله جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أنبياء الله، رسل الله الكرام، يعتنون بالمساجد ويعتنون بتنظيفها وتطهيرها. ولما دخل رجل أعرابي لا يعرف آداب المسجد فبال في ناحية من نواحي المسجد كما في الصحيحين، هم الصحابة الكرام إلى القيام إليه، فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تتولد مضرة عليه وانتشار لأثر النجاسة. فلما فرغ الأعرابي من بوله أمر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق على محل البول، فكان تطهيرا للمسجد. وجاء أيضا عند الإمام أحمد في الصحيح المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر إلى نعليه، فإذا رأى فيهما قدرا أو خبثا قال: فليمسح في الأرض، أي لا يدخل بالقدر والخبث إلى المسجد، فليمسح في الأرض. ثم قال: وليصلي فيهما، أي إن شاء. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، الأدلة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا في الاعتناء أيها المؤمنون ببيوت الله جل وعلا، والحرص على تطهيرها وعلى تنظيفها وعلى كنسها، بل وعلى دفن النخامة والنخاعة إن كانت في أرضها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: قال: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وجاء عند الإمام أحمد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في حديث أبي أمامة: النخامة أو البصاق في المسجد سيئة ودفنها حسنة. هكذا يرغب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تنظيف المساجد وأن منه دفن النخامة من الحسنات العظيمة والقربات الجليلة التي ينبغي للعبد أن يحرص عليها. أيها المؤمنون عباد الله، وآداب المساجد كثيرة، ومن آداب المساجد يا عباد الله أن الداخل إلى المسجد إذا دخل قدم رجله اليمنى، وإذا خرج قدم رجله اليسرى، وأنه إذا دخل إلى المسجد دعا الله جل وعلا وذكر الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في مسلم من حديث أبي حميد وقيل أبي أسيد رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك،
وإذا خرج من المسجد فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أيها المؤمنون عباد الله، وجاء عند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح المسند أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أن العبد إذا دخل المسجد فقال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان الرجيم يقول: لقد عصم مني سائر يومه، وذلك بامتثاله لهذا الأدب من آداب المسجد، وهو ذكر الدخول إلى المسجد. أيها المؤمنون عباد الله، وعلمتنا الشريعة إذا دخلنا المسجد فليس لنا الحق في الجلوس حتى نأتي بتحية المسجد، فإن المساجد ليست كالمجالس، فإن المساجد لها حرمة أيها المؤمنون، ولها آداب أيها المسلمون. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بل في يوم الجمعة ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا دخل ليستمع خطبة رسول الله فجلس، فقطع النبي خطبته ونادى الرجل فقال: يا فلان، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. أي فإن هذه من آداب المسجد التي ينبغي للمسلم وللمصلي والمؤمن أن يحافظ عليها. أيها المؤمنون عباد الله، ومن آداب المسجد فالذهاب إليه في سكينة، والمشي فيه في سكينة ووقار، ورفع الصوت منهي عنه إلا لحاجة وإذن شرعي. نعم أيها المؤمنون عباد الله، وقد جاء في البخاري أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا أيها المسلمون في وقت صلاة كما يحصل من بعض الناس في هذه الأيام من رفع الصوت أثناء الصلاة. فقال السائب بن يزيد: فإذا برجل يرميني بالحصباء. قال: فالتفت فإذا به عمر، فقال: انطلق فأتني بهذين الرجلين. قال: فانطلقت فأتيته بهما. قال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظروا يا عباد الله، كان مقررا لدى الصحابة وأن من رفع صوته في المسجد لغير حاجة فإنه يؤدب وإنه يعذر. وهم عمر رضي الله تعالى عنه بضرب هذين ضربا موجعا وضربا شديدا. ألا فلنتأدب بآداب المساجد، ولنحمل أبناءنا ولنروضهم أيها المؤمنون على آداب المساجد، وعلى تعظيم المساجد، وعلى محبة المساجد، وعلى توقير المساجد، فإن هذه من الأمانات العظيمة التي سنسأل عنها يوم القيامة. أيها المؤمنون عباد الله، هذه المساجد شأنها عظيم، فمن عظم هذه المساجد واعتنى بها فإن الله جل وعلا يرفع قدره ويعظم شأنه ويثيبه أيها المؤمنون بثواب عظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه وخليله الذي اصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا وفقني الله وإياكم لكل خير أن هذه المساجد ما بنيت إلا من أجل الطاعة والقربة والعبادة
ما بنيت هذه المساجد إلا من أجل القرآن والذكر والعلم ومن أجل إقامة الصلاة. أيها المؤمنون عباد الله، فالمساجد لم تبنى للموالد ولا للبدع والمحدثات ولا للتعصبات والتحزبات. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كما جاء في الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا أو راح، أي إذا غدا إلى المسجد من أجل الطاعة والعبادة لا من أجل التحزب والابتداع في دين الله جل وعلا. أيها المؤمنون عباد الله، وثبت عن نبينا في مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين أو يتعلم آيتين خير له من ناقتين، أي كوماوين. قال: وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الشاهد أن المساجد محل العبادة والطاعة ومحل العلم والقراءة والذكر والقرآن. أيها المؤمنون عباد الله، وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم قال: ما من قوم في بيت من بيوت الله ماذا يفعلون؟ قال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالشاهد أيها المؤمنون عباد الله أن بيوت الله جل وعلا من أجل القرآن، وتعمر بالقرآن وبالذكر والطاعة وبالأذان وإقامة الصلاة. أيها المؤمنون عباد الله، فلنكن من عمار المساجد. قال الله جل وعلا يبشر العامرين لها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والمعنى: هؤلاء من المهتدين الذين هداهم رب العالمين جل وعلا. أيها المؤمنون عباد الله، فنفقه من ذلك أن العمارة للمساجد كما تكون حسية ببنائها وأيضا توسعتها وأيضا إصلاحها وترميمها، تكون أيضا عمارة معنوية، وذلك بإقامة الصلاة فيها، وهكذا بوجود حلق العلم وحلق تحفيظ القرآن، وهكذا بالذكر والتسبيح، وهكذا برفع الأذان. وهذا التعمير كله تعميرا حسيا أو معنويا يشمله قول رب العالمين: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أيها المؤمنون عباد الله، وما يحصل من فتن في آخر الزمان وفي أيامنا، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، من الفتن التي توجد في زماننا والتي تكون سببا إلى تعطيل المساجد أو إلى تخريبها أو إلى صرفها عن وظيفتها. من ذلك أيها المؤمنون جعل المساجد محلا للاحتفالات المبتدعة والموالد، فإن بيوت الله لم تبن لهذا. أيها المؤمنون، إنما بنيت المساجد لما بنيت بهم. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، وإن من تعطيل المساجد أيها المؤمنون تعطيلها عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة، كما يحصل من الذين يرابضون في الساحة من أولئك الذين يصمون بالمظاهرين وأيضا بالمعتصمين في ساحات التغيير كما زعموا. أيها المؤمنون عباد الله، وإن خلو المساجد من هؤلاء المصلين سواء في صلاة جمعة أو صلاة جماعة من تعطيل المساجد، فإن بيوت الله إنما بنيت من أجل الطاعات، ومنها إقام الصلاة من جمعة وجماعة. أيها المؤمنون عباد الله، فما يحصل من صلاة بعض الناس في الساحة مع أنه تعطيل، فإنه ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم يصلون في الساحات مع وجود المساجد وتوفرها وقربها منهم، فأي دين وأي إذن شرعي يأذن لهم بهذا؟ أيها المؤمنون، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيها المؤمنون عباد الله، وإن من خراب المساجد وتعطيلها والإساءة إليها جعل بيوت الله عز وجل محلا أيها المؤمنون للجلسات السرية، وأوكارا أيضا للحزبية، ومنابر أيضا للعصبية الجاهلية، وهذا كله محرم قد نهت عنه الشريعة الإسلامية، بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، كما جاء في الصحيحين، أي دعوى الجاهلية. فالنتن لا يكون في لسان المؤمن ولا في قلبه ولا في مسجده ولا في دعوته ولا على منبره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيها المؤمنون عباد الله، وإن من خراب المساجد منع دعاة الخير من إقامة التوحيد والسنة وتعميرها بالتوحيد والسنة، فإن هذا أيها المؤمنون من أعظم المحرمات. قال الله جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. فهدد الله جل وعلا من سلك هذا المسلك بالخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الأخرى. إذن أيها المؤمنون، هذه المساجد هي بيوت الله، هذه المساجد لها حرمة، هذه المساجد لها أداب، ينبغي أن نعظم بيوت الله وأن نعرف حقوقها أيها المؤمنون، وأن نحافظ على آدابها، وأيضا لنروض أبناءنا على آداب المساجد. فالمساجد يتخرج منها الرجال الصالحون والأدباء والفقهاء والعلماء، كل هذا أيها المؤمنون من بيوت الله جل وعلا. فعلينا أيها المؤمنون بالمحافظة على هذه المساجد وعمارتها بقدر ما نستطيع، عمارة حسية ومعنوية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم أصلح أوضاع البلاد وأحوال العباد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.